جملة المباحث التي يبحث عنها في بحوث القاض بعد الفراغ عن كلية القاض، النزاع المعروف بين الأحوالي والأصولي في حجية الدليل العقلي وعدم حجيته، ولا بد مقدمة من بيان تحرير محل النزاع، وأن هذا الدليل العقلي الذي وقع فيه البحث، وإن العلماء الأخباريين والعلماء الأصوليين ماذا يراد به؟ في هذه المقدمة أبين أمرين. الأمر الأول أنه هناك نزاعان لا بد من عدم الخلط بينهما، نزاع بين الشيعة والعامة، بين الشيعة عموما أصوليونهم والأخباريون منهم، الأصوليون والأخباريون معا يختلفوا مع العامة في حجية الدليل الظني العقلي، الدليل الذي ليس قطعيا وإنما مجرد ظنون واستحسانات ناشئة من بعض الإحسانات وإدراك بعض المصالح المرسلة مثلا، بعض الأقيسة والتمثيلات. هنا لا إشكال عند أمة الشيعة، أحد من الشيعة، لأنه لا يوجد حجية من الاختلالات العقلية الظنية والاستحسانات العقلية الظنية. وليس هذا البحث بحسب الحقيقة بين الأصولي والأخباري في حجية المصالح المرسلة مثلا، في حجية التمثيل، القياس التمثيلي والاستحسانات التي نجد أمثالها في الكتب العامة. وإن حاول بعض الأشداء من الأخباريين أن يسندوا مثلا ويطبقوا نفس الخبراء في موارد الاستدلالات العقلية التي يستدل بها الأصوليون، هذا النزاع الأول الذي هو خارج عن موضوع هذا البحث. النزاع الثاني هو النزاع الموجود في دائرة علماء الشيعة الفقه الشيعي، وهو النزاع في أن الدليل، في أن العاقل إذا استطاع أن يدرك حكما شرعيا بالقطع واليقين، أي النزاع في الدليل العقلي القطعي، كما إذا فرض أن العاقل استطاع من دون الاعتماد على السنة والآيات المباركة، من دون الاستناد إلى الكتاب والسنة، أن يدرك حكما ويتوصل إلى حكم شرعي وصولا يقينيا ببرهان مثلا أو دلالة عقلية، بقانون عقلي، بحكم عقلي، يصل إلى استكشاف حكم شرعي بالقطع واليقين، هل يكون هذا الاستدلال الذي به استكشف وتيقن بالحكم الشرعي هل يكون حجة أيضا ثابتا في حقه، أو لا يكون هذا الاستدلال صحيحا؟ هذا هو موضوع البحث بين الأصولي والأخباري. فالنزاع الثاني النزاع في حجية الدليل العقلي القطعي، والمراد بالدليل العقلي هنا لا يراد بالدليل العقلي ما يكون مربوطا بالقوة العاقلة عند الإنسان كما في اصطلاح آخر في الفلسفة مثلا. المقصود بالدليل العقلي كل استدلال لإثبات حكم شرعي بالقطع واليقين لا يعتمد على الكتاب والسنة، وإنما يعتمد على قوانين ومدركات علمية أخرى، سواء كانت تلك المدركات ثابتة بالقوة العاقلة لدى الإنسان، ثابتة بأمور أخرى، ثابتة مثلا بالاستقراء، ثابتة بالأدلة الأخرى التي يمكن أن يستند إليها العقل، منابع ومصادر الأخرى للإدراك العقلي. ليس المقصود خصوص القوة العاقلة بالاصطلاح الفلسفي، القوة العاقلة التي هي قوة خاصة مثلا، أو العقل الفطري مثلا، ذاك العقل الخاص الفطري الذي يدرك بعض الأمور بلا حاجة إلى أي تجربة أو إحساس بأمر خارجي. المقصود هنا من الدليل العقلي القطعي كل ما أدركه العاقل بالقطع واليقين على أساس استدلال لا يعتمد على الكتاب والسنة، وإن كان هذا أيضا بعض مقدماته يستفيده من التجربة، مثلا يستفيده من الاستقراء من التجربة الخارجية لا من إدراك القوة العاقلة مباشرة وبداهة. كما أن المقصود من هذا الدليل العقلي الذي يبحث بين الأصول والأخبار الخارجية الدليل العقلي القطعي، يقصد به الدليل العقلي القطعي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة لا ما يكون في طول الكتاب والسنة. فإن هناك استدلالات عقلية لا بد منها لكنها في طول الكتاب والسنة، يعني الاستدلال الشرعي أيضا يتوقف عليها من قبيل إثبات أصل الكتاب وأصل السنة. نحن لماذا نثبت الكتاب؟ لا بد يقبل الأخبار أن الكتاب إثباته يكون بالعقل، أي نبوة الأنبياء وإثبات الله سبحانه وتعالى والإيمان وأصول الدين والتوحيد والنبوة، هذه كلها لا بد في إثباتها من الاستناد إلى العقل لا محالة. ذاك العاقل والاستدلال العقلي في طول الكتاب والسنة ليس في عرض الكتاب والسنة، مثبت لنفس الكتاب والسنة ذاك لا بحث فيه عندهم. وكذلك ما يعني الكتاب والسنة في طوله، وكذلك ما يكون في طول الكتاب والسنة بمعنى يكون متأخرا عن الكتاب والسنة من قبيل حكم العقل بوجوب الإطاعة مثلا وحكم المعصيات، حكم العقل بباب الإطاعة والعصيان الذي أيضا لا ينكره الأخباري. فهم الأخباري يقبل أن الحكم في باب الإطاعة والعصيان حكم عقلي، وأن الأوامر الشرعية في هذا الباب إرشاد إلى ما يحكم في العام بوجوب إطاعة ما يثبت من الشرع بالكتاب والسنة من الأحكام الشرعية. فالأحكام العقلية الطولية سواء ما يكون متقدما على الكتاب والسنة والكتاب والسنة في طولها، أو ما يكون متأخرا عن الكتاب والسنة كما في باب حكم العقل استقلال العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان، مثل هذه الأحكام أيضا لا يناقش فيها الأخباري. وإنما كلام الأخباري مصب كلام الأخباري الدليل العقلي الذي به نريد أن نستكشف الحكم الشرعي كما نستكشف بالكتاب والسنة حكما شرعيا، وهذا هو مقصودنا بالحكم العقلي الذي يكون في عرض الكتاب والسنة. الاستدلالات التي بها نتوصل إلى إثبات وجوب شيء شرعا أو حرمة شيء شرعا، إثبات تكليف شرعي في مورد، لكن من دون أن يكون هذا الاستدلال معتمدا مباشرة على رواية أو ظهور آية ونحو ذلك، وإنما بمقدمات وببراهين عقلية نثبت أن هذا واجب مثلا بضم مقدمات عقل استدلالات عقلية أي منفصلة عن الكتاب والسنة من دون رواية من دون آية تثبت أن هذا واجب شرعا أن هذا حرام شرعا. نظير ما نفعله مثلا في باب الترتب، مثلا في باب اجتماع الأمر والنهي، في باب مقدمة الواجب، في بعض الاستدلالات نستنتج أحكاما شرعية هناك إما إثباتا وإما نفيا من دون وجود رواية على إمكان الترتب أو على استحالة الترتب. فمن يدعي مثلا استحالة الترتب يقيم برهانا على استحالة الترتب وبناء عليه يحكم مثلا بانتفاء الحكم، التعارض بين الدليلين والانتفاء وسقوط الحكمين. من يقول بإمكان الترتب يثبت الحكم بنحو مشروط ويقول أحد الحكمين لا محالة يكون مشروطا بترك الآخر. هذه الاستدلالات هي التي يبحث عنها يعني يناقش فيها الأخباري ويقول أن هذه الاستدلالات لا تكون مثلا. إذن فموضوع البحث الدليل العقلي والاستدلال العقلي القطعي الذي يكون هذا الاستدلال العقلي القطعي في عرض الكتاب والسنة يثبت حكما شرعيا أو ينفي حكما شرعيا، ولا يكون في طول الأحكام الشرعية أو قبل الأحكام الشرعية في إثبات أصل الشارع أو رسالة الشارع المشرع، رسالة النبي عن الشارع ونحو ذلك، تلك خارجة عن محل البحث. هذه المقدمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المقدمة أن الأحكام العقلية على قسمين، الأحكام العقلية التي يستدل بها لإثبات حكم شرعي في عرض الكتاب والسنة، يمكن تقسيمها تصنيفها إلى صنفين أساسيين كما صنفه الأصوليون، ولعله مأخوذ من الحكمة والفلسفة هذا التقسيم. القسم الأول ما يسمى بالأحكام العقلية أو المدركات العقلية النظرية، والقسم الثاني ما يسمى بالمدركات العقلية العملية. عادة هكذا يقال أن المدرك العقلي النظري هو ما يدركه العاقل من الأمور الواقعية، ما يكون وما لا يكون هو المدرك العقلي النظري. والمدرك العقلي العملي ما ينبغي أن يكون أو لا ينبغي أن يكون، الحسن والقبح العقليين، الحسن هو ينبغي أن يكون، القبيح ما لا ينبغي أن يكون. هناك بحث في أن هذا ما ينبغي أن يكون أو ما لا ينبغي أن يكون، ما هو حقيقته؟ هل حقيقته أيضا إدراك أو ليس إدراكا؟ هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله ما يأتي، وأشير إليه في بحث آخر. السيد الشيخ قدس السر يقول أن ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، ظاهر هذا التعبير أن هذا مثلا من الأحكام الأخلاقية أو من الأحكام العملية، بمعنى أنه يرجع إلى نحو تشريع ينبغي كأنه أمر، لا ينبغي كأنه نهي، نحو تشريع واختبار، ويناسب مثلا مع ما يقوله بعضهم من أن هذه الأحكام قضايا مشهورة مجعولة من قبل العقلاء على ما سوف يأتي، مجعولات عقلائية لحفظ المصالح التي هي أمور واقعية وجودية، هذه تلك المصالح استوجبت أن العقلاء يجعلون ينبغي ولا ينبغي، يجعلون أمرا ونهيا في هذه الموارد لحفظ نظامهم ومصالح نظامهم. وفي قبال ذلك هناك نظرية أخرى يختارها السيد الشهيد، وسوف تأتي الإشارة إلى أن هذه ليست أمورا اعتبارية مجعولة ولا مشهورات عقلائية، وإنما هي أيضا أمور واقعية، بمعنى أن العقل يدرك شيئا ثابتا في لوح الواقع اسمه الحسن والقبح. هذا الحسن مثلا الحسن للعادل والقبح للظلم والكيد، أمران واقعيان مدركان كإدراك القضايا النظرية العقلية. من ناحية الإدراك لا فرق بين القسمين، لأن العقل دائما شأنه الإدراك، ليس له شأن آخر غير الإدراك. العقل قوة تدرك، والذهن قدرته قادرة على الإدراك فقط، الإنشاء والاعتبار ليس مربوطا بالعقل الواقع في الإدراك، العقل مربوطا بمسألة أخرى. والعقل إذا قلنا أنه يدرك الحسن بغض النظر عن إنشاء منشئ وجعل جاعل كما سوف يأتي، حينئذ لا محالة لا بد أن يكون هذا الشيء المدرك عبارة عن شيء ثابت يصل إليه ويكشفه العقل، لأن الإدراك يساوق الكشف. فإذا كان مساوقا للكشف لا بد من القول بأن الحسن والقبح أيضا أمور واقعية له ثبوت في الواقع يكشفهما العقل، لهما ثبوت في الواقع يكشفهما العقل كما يكشف القوانين الأخرى الواقعية، كشف العقل مثلا للاستلزامات الواقعية، كشف العقل للعلية بين العلة والمعلول، كشف العقل للامتناع والإمكان والوجوب. فإن هذه الأمور لا إشكال في كونها من المدركات العقلية النظرية للعملية، ولا إشكال أيضا في أن الإدراك العقلي النظري ليس جعلا بعد واعتبارا، ليس أمرا إنشائيا واعتباريا، أمر حقيقي يكشفه العقل يدركه العقل. هناك يدرك تلك الأمور، هنا أيضا يدرك هذه الأمور، وهذه الأمور التي تدرك العقل النظري باسم الامتناع والإمكان والوجوب ليس أمرا وجوديا بل أمر واقعي. ومن هنا التزم على ما سوف يأتي بأن هناك لوحان، لوح الوجود ولوح الواقع، ولوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يشمل الوجودات الواقعية ويشمل الاستلزامات والإمكان والامتناع والعلاقات التي يدركها العقل النظري، نسميها بالعلاقات، علاقة الإمكان، علاقة الوجوب، علاقة التلازم، علاقة الامتناع. هذا اللوح إذا تصورناه لوح الواقع الأوسع من لوح الوجود، حينئذ يمكن أن يقال بأن الحسن والقبح أيضا كذلك مما يدركه العقل في هذا اللوح، الحسن والقبح، حسن الفعل وقبح الفعل أيضا أمور واقعية ليست وجودية وإنما لها قالة من الواقعية. وحينئذ فرقها عن ذاك الأمر الواقعي في العقل النظري المسمى بالإمكان والامتناع والوجوب أن ذاك لا يستتبع عملا معينا بنفسه، بينما هذا المدرك الواقعي الثابت في لوح الواقع والذي يكشفه العقل يستتبع موقفا عمليا، يستتبع أن المكلف يفعل أو يترك، لأن الحسن والقبح هنا بحسب الحقيقة صفة واقعية للعمل، بينما الامتناع والإمكان صفتان واقعيتان ليس للعمل الموجودات مثلا أو الأخرى الواقعية للماهيات، بينما هنا الحسن والفعل والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل غير وجوديتين واقعيتان للعمل، فموضوعهما العمل، ومن هنا يستتبع موقفا عمليا عندما يدرك الحسن العادل وقبح الظلم. إذن فإذا كان الظلم قبيحا يستطيع أن لا يفعل الإنسان ينبغي ولا ينبغي من متفرعات ذاك المدرك، لا أنه نفس ذاك المدرك يتفرع على ذلك المدرك المسمى بالحسن والقبح الواقعيين، يتفرع عليه أنه ينبغي فعل الحسن ولا ينبغي فعل القبيح.
يعني
أشياء متصلة
بالزشتية
الدبائية
مثلا أشياء خارجية،
ذاك لا يسمى حسن، ذاك جمال مثلا، الحسن والقبح من مختصات الافعال، الفعل حسن والفعل قبيح. هذا ايضا تقسيم للعقل النظري للمدرك العقلي الى قسمين، النظري والعملي، وهذا على كل حال بحث اخر في ان حقيقه هذه المدركات العقليه العمليه هل هي اساسا مدركات عقليه او انشاءات عقلائيه مجهولات عقلائيه، وإذا كانت مدركات عقلية فما هي حقيقة هذه المدركات العقلية؟ هذا بحث آخر غير البحث الذي ندخل فيه، هو بحث موجود في الفلسفة أيضا من العويصات الفلسفية، بحيث الفلاسفة والفلسفة أيضا حاروا في كيفية توجيه المدركات العقلية العملية، بل المدركات العقلية النظرية الغير الوجودية كالامتناع والإمكان والوجود، هناك تفسيرات وكلمات متعددة في هذا البحث الخصوص لا نريد أن ندخل فيه، لعله فيما يأتي ترى الإشارات إلى هذا. هنا نريد أن نتكلم بعد الفراغ عن هذه المدركات العقلية، وأنه قد يحصل قطع بالحق على أساس هذه المدركات العقلية النظرية والعملية، نتكلم في حجية هذا الدليل مثلا العقلي ومدى اعتبار هذا الدليل العقلي. من هنا لابد أن نرى أن هذين النوعين من المدركات العقلية النظرية والعقلية العملية كيف يقع في طريق استنباط حكم شرعي وفي طريق إثبات حكم شرعي، وهل يمكن أن يكون هذه المدركات العقلية النظرية أو العملية وحدها كافية لإثبات الحكم الشرعي أو تحتاج إلى ضمن مقدمة شرعية دائما؟ المشهور بين الأصوليين أن المدركات العقلية النظرية غالبا أو دائما تحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى شرعية، ولهذا لا يسمونها يسمونها بغير المستقلات العقلية، أن أحكام العقل النظري ومدركات العقل النظري من الإمكان والاستلزامات الملازمة بين وجود شيء ووجود مقدمته ونحو ذلك، ملازمة بين وجود شيء مثلا عدم وجود ضده مطلقا لزوم الثبات وعدم حرمته لزوم الاجتماع والامتناع، هذه الاستلزامات هل تستطيع ان تثبت الحكم الشرعي؟ هذه المدركات العقليه النظريه تثبت الحكم الشرعي مستقلا او لا تستطيع ان تثبت الحكم الشرعي؟ قد يظهر من بعض التعابير ان المدركات العقل النظري غير مستقلات دائما في اثباتها، تحتاج إلى مقدمة شرعية، أما مدركات العقل العملي مستقلات لا تحتاج إلى مقدمات إلى دليل ضمن دليل مقدمة شرعية، ومن هنا يسمى ذاك بغير المستقلات العقلية، ومدركات العقل النظري العملي تسمى بالمستقلات العقلية، أي ما يستطيع العقل مستقلان بالاعتماد عليها تنبط ويثبت حكما شرعيا، إلا أنه بحسب الحقيقة سوف يظهر أنه يمكن إثبات حكم شرعي بالإدراك العقلي النظري مستقلا بلا حاجة إلى ضم مقدمة شرعية، وذلك لأن المدرك العقلي النظري يمكن الاستفادة منه في إثبات الحكم الشرعي بأحد نحوين. النحو الأول أن يفرض مثلا أن الإنسان يستطيع أن يدرك ما هو تمام العلة، العلة التامة للحكم الشرعي، للملاك التام للحكم الشرعي، قد يستقل قد يدرك العقل في موردين ما هو تمام العلة، ما هو تمام الملاك لحكم شرعي. إذا أدرك ما هو تمام الملاك الشرعي، تمام المصلحة الشرعي، واستطاع أن يثبته بشكل من الأشكال باستدلال عقلي، حينئذ مثل هذا الإدراك، الإدراك للمصلحة التامة غير المزاحمة للمانع ولا من مصلحة أخرى، لو فرض حصوله في مورد، إن كان هذا نادرا حصوله لعله منعدما، عادة يقال من أين نعلم بالملاكات الشرعية، بس لو فرض أن إنسانا استطاع ببرهان عقلي بمقدمات عقلية يصل إلى أن المصلحة التامة غير المزاحمة موجودة للإيجاب في هذا المورد، فلا محالة سوف يدرك الحكم العقلي الشرعي في ذلك المورد اعتمادا على إدراكه للعلة التامة والملاك التام، وإدراك الملاك التام بمعنى المصلحة والمفسدة غير المزاحمة هذا إدراك للعقل النظري بحسب. فإذا كان المدرك العقلي النظري من هذا القبيل، إدراك المصلحة التامة غير المزاحمة غير بمانع أو بمصلحة أخرى، هذا يكون إدراكا عقليا نظريا قد يستقل حينئذ لا يحتاج إلى شيء آخر لإثباته. هذا نحو من الاستفادة من مدركات العقل النظري. النحو الثاني من الاستفادة من الإدراكات النظرية الاستفادة من الاستلزامات العقلية، التي هذا أكثر شيوعاً بل هو الموجود فيه عند الأصوليين. وأما إدراك العلة التامة والمصلحة التامة غير المزاحمة للحكم عادة لا يوجد في الفقه الشيعي استدلال على ذلك، لأنه دائماً يمكن المنع عن الصغرى في هذا النقاط. كيف ندرك أن تمام الملاك هو هذا وليس هناك ملاك مزاحم؟ هذا يناسب النزاع الأول الذي هو النزاع مع السنة، أولئك قد يستحسنون ويستصلحون فيستكشفون المصالح الشرعية مثلا ويبنون عليها الحكم الشرعي استقرار الشرعي، والذي يقول لهم العلماء الشيعة دائما بأن هذه الملاكات لا يمكن أن ندركها نحن إدراكا تاما، غاية ما يمكن أن يفترض مجرد مثلا ظن أو تصور أو احتمال لأن يكون هذا تماما الملاك أو علة تاما. الشيء الذي ابتلى به الأصوليون ووقعوا موقع الإشكال والنقد من قبل الأخواريين بحسب الحقيقة الاستناد إلى المدركات العقلية النظرية في باب العلاقات والاستلزامات، فإن الأصوليين في الأبحاث الأصولية استندوا إلى بعض المدركات العقلية والقوانين العقلية الكلية النظرية وأثبتوها في علم الأصول، ثم بيّنوا ثمراتها وكيفية الاستناد إليها في استنباط حكم شرعي، من قبيل مثلا ما أثبتوه من الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمات، من قبيل ما أثبتوه من استحالة الترتب أو إمكان الترتب، الإمكان والاستحالة، من قبيل ما أثبتوه من استحالة اجتماع الأمر والنهي بعنوانين على معنون واحد أو إمكان اجتماع الأمر والنهي، وهكذا. هذه الأبحاث المفصلة التي دخلت في علم الأصول هذه أبحاث وكبريات هي مدركات عقلية نظرية، إثبات الإمكان أو الاستحالة أو الملازمة، كلها هذه العلاقات كلها كما قلنا من مدركات العقل العملي. ومن هذه المدركات استندوا إلى هذه المدركات لترتيب ثمرات عملية من قبيل إثبات مثلا وجوب المقدمة أو إثبات إمكان الأمر بالضدين بنحو الترتب أو عدم إمكان الأمر بالضدين، وقوع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، وهكذا وقوع التعارض بين دليل الواجبين الواجب والحرام في مورد الاجتماع، ثمرات مبينة في كل مسألة من هذه المسائل الأصولية. هناك ثمرات فقهية يعني الاستنباط حكم شرعي فقهي بحسب الحقيقة، بينت تلك الثمرات لهذه المسائل العقلية. هذا النوع من المدركات العقلية النظرية، والتي من المضمون أن نظر الأخباريين إلى هذا النوع شجب هذا النوع من الاستدلالات التي وقع عند الأصوليين. هذا النوع من المدركات العقلية النظرية مستقلاً لا تستطيع أن تثبت الحكم الشرعي. نعم، تستطيع أن تنفي الحكم الشرعي، تنفي وجود الحكمين مثلاً في مورد الاجتماع، الوجوب والحرمة معاً، الصلاة في الدار المقصوبة هم تكون واجبة أم تكون محرمة، هذا لا يمكن. فالنافي ولو نفي المجموع يمكن بهذه المستلزمات العقلية والعلاقات العقلية النظرية، لكن إثبات حكم بالخصوص لا يمكن، لأن هذه المدركات علاقة بين حكمين، والعلاقة علاقة الامتناع والتنافي، أو علاقة عدم الامتناع والإنكار أو التلازم. هذه العلاقات وحدها لا تستطيع أن تثبت حكما شرعيا معينا، نظير القضية الشرطية التي وحدها صدقها لا يكفي في صدق الجزاء، يحتاج في إثبات الجزاء إلى إثبات الشرط حينئذ، ومن هنا يحتاج في إثبات الشرط في إثبات طرف هذه العلاقة الثابتة بالبرهان العقلي، طرف هذه الملازمة مثلا، إلى أن نتمسك ونستند على مقدمة شرعية، فنقول العقل يدرك مثلا كلما وجب شيء وجبت مقدماته، وقد وجب هذا الشيء، إذن فتجب هذه المقدمة. هنا إثبات وجوب المقدمة مثلا إنما يكون على أساس مجموع مقدمتين، إحداهما عقلية وهو إدراك العلاقة والملازمة، عقلية نظرية، والأخرى شرعية وهو إثبات الشرط والملزوم، وهو أنه هذا واجب، هذا واجب وهذه مقدمته، وبما أنه كلما وجب شيء وجبت مقدماته فتجب هذه، وهكذا سائر الإلزامات والعلاقات. فيحتاج في إثبات حكم شرعي بالخصوص بهذه العلاقات والإلزامات إلى ضم مقدمة شرعية بحسب. ومن هنا قد عبر عن ذلك بغير المستقلات العقلية، أنها غير أن هذه المدركات النظرية من غير المستقل، من سنخ غير المستقلات العقلية دائما، لأنها تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية. فكيفية الاستدلال بالمدرك العقلي النظري يكون بأحد هذين النحوين، إما بالنحو الأول الذي هو مستقل، أو بالنحو الثاني الذي لا يكون مستقلا، لأن المستقل أصل العلاقة والملازمة أو الإمكان أو الامتناع، وهذا وحده لا يكفي، إلا لنفي المجموع قد يكفي في بعض الموارد، أما للإثبات لا يكفي، الإثبات يحتاج إلى إثبات طرف الملازمة والعلاقة كما هو واضح. وأما مدركات العقل العملي، أي ما يدركه العقل العملي من الحسن والخوف، هذه المدركات التي سموها بالمستقلات العقلية، قالوا أن هذه المدركات تكون مستقلة تثبت الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة شرعية، وهذا صحيح. هذه المستقلات العقلية، هذه المدركات العقلية، إدراك القبح والحوس، لا تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية، لكن التوصل بها إلى إثبات حكم شرعي قد تحتاج إلى ضم مقدمة عقلية نظرية مو عملية. فمثلا عندما يدرك العاقل قبح الكذب يريد أن ينتهي إلى حرمة الكذب شرعا، يستدل بحكم العقل بقبح الكذب إلى حرمته شرعا، مجرد إدراك العقل لقبح الكذب لا يكفي لأن يكون حراما شرعا، إما لم نضم مقدمة أخرى من قبيل أنه كلما حكم به العقل العملي حكم به الشارع أيضا، فإذا حكم العقل بقبح شيء حكم الشارع أيضا بحرمته أو بقبحه، والقبح الشرعي عبارة أخرى عن القبح عند الشارع مثلا عبارة أخرى عن تحريمه وبغضه له. هذه المقدمة كلما حكم به العقل حكم به الشرع مقدمة عقلية لكن نظرية لا عملية، لا بد أن نفهمها أيضا من العلاقات والملازمات، هذه ملازمة بين ما حكم به يسمى بقاعدة الملازمة. وكذلك عندما مثلا يقول يقبح تكليف العاجز، يقبح الترخيص في المعصيات في باب أطراف العلم الإجمالي، قبح الترخيص في العصيان، يقبح الترخيص في العصيان، يقبح التكليف العاجز، هذا وحده لا يثبت حكما شرعيا، مفروض يقوم ما لم نضم إليه مقدمة أخرى، تكون هذه المقدمة حصر الحقيقة مقدمة عقلية نظرية، وهو أن القبيح لا يمكن أن يصدر من المولى، الشارع لا يصدر منه الفعل القبيح، ولو كان يمكن أن يصدر منه الفعل القبيح لعله رخص بالعصيان، رخص بالمخالفة القطعية، لعله كلف العاجز، حكم بالوجوب على العاجز. هنا نحتاج بحسب الحقيقة أيضا إلى ضمن مقدمة أخرى عقلية نظرية، وهو أنه لا يصدر أو لا يمكن أن لا يصدر من الشارع الحكيم لا يصدر قبيحون. نحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى للانتهاء إلى مثلا عدم جريان الأصول الشرعية في تمام أطراف العلم الإجمالي من التنخيص في المخالفة القطعية، أو إلى عدم ثبوت الحكم في موارد العجز وعدم القدرة، تقيد الخطابات مثلا بفرض بخصوص المكلف القادر وعدم شموله للعاجز. على كل حال هي مستقلات عن المقدمات الشرعية، لكنها ليست مستقلة عن ضمن مقدمة أخرى عقلية في موردها، فإن مجرد القبح والحسن وحدهما لا يثبت الحكم الشرعي، لوضوح أن الحسن والقبح ليس حكمين شرعيين، ونحن نريد أن نتوصل منهما وبهما إلى إثبات الحكم الشرعي، فلا بد من ضمن ضميمة بها نتوصل بحسب الحقيقة، وهو إما قانون الملازمة أو عدم الصدور مثلا في مورد الترخيص في المخالفة القطعية ونحو ذلك. وعدم الصدور أيضا يمكن إرجاعه إلى قانون الملازمة، أن العقل إذا حكم بقبح الترخيص في العصيان الشارع أيضا يحكم بقبح الترخيص في العصيان، لأن كلما حكم به العقل حكم به الشارع أيضا، فإذا كان هو حاكما إذن فهو لا يرخص في العصيان، وهكذا. فنحتاج دائما في المستقلات العقلية إلى ضم مقدمة أخرى عقلية لا شرعية. هذا أيضا توضيح لنوعي المدرسات العقلية. وبهذا ينتهي البحث عن المقدمة التي كانت مجرد شرح تصورات وتحرير ما هو محل البحث في الواقع بين الأصولي والأخباري من ناحية، ونوع المقدمات العقلية والاستدلالات العقلية والأحكام العقلية التي يتمسك بها قد يقع على طريق استنباط الحكم الشرعي، وكيفية وقوع هذه المدركات في طريق الاستنباط. الآن لابد أن نرجع إلى أصل البحث، وهو أنه هل الدليل العقلي حجة مثلا معتبر أو كما يقول الأخباري ليس معتبرا. وبعد أن عرفنا أن المقصود من الدليل العقلي الدليل العقلي القطعي الذي هو في عرض الكتاب والسنة يريد أن يثبت حكما شرعيا لا الدليل، أو ينفي حكما شرعيا لا الدليل العقلي الذي هو في ضمن الكتاب والسنة، ولا الدليل العقلي الظني لا الاستحسانات وقنون المصالح المرسلة التي لا إشكال عند أحد لعدم حجيتها. الأخباريين ينسب إليهم من المنسوب إليهم أنه لا يقولون بحجية الدليل العقلي حتى القطعي، وهناك كلمات معروفة لهم يذكرها الشيخ الأنصاري في شروح الرسائل. ووقع بحث من زمن الشيخ الأنصاري أو من زمن صاحب الكفاية وما بعد في أن هؤلاء ماذا ينفون؟ هل ينفون الحجية؟ ينفون وصول القاطع واليقين من الدليل العقلي، يعني يكون الكاشفية؟ من هنا توجد محتملات في كلماتهم، فيمكن حينئذ جعل البحث في الحقيقة على كل احتمال من هذه المحتملات. هناك محتملات ثلاثة في كلمات الأخباري، فإنهم حينما يدعون قصور الدليل العقلي عدم إمكان الاعتماد عليه، تارة يدعون هذا القصور في الجعل، وأخرى يدعونه في الكشف والكاشفية، وثالثة يدعونه في المنجزية والحجية. يعني تارة يقولون الدليل العقلي يمكن أن يكون موجبا لليقين وكاشفيته قد تكون تامة، ويمكن ويكون حجة ومنجزا لأنه لا يمكن الرادع عن عمل بالقاطع، لكن قد أخذ في موضوع الحكم الشرعي والجعل الشرعي أن لا يكون جعل أن لا يكون العلم بالجعل حاصلا عن هذا الطريق، فمن يحصل له علم بالجعل عن هذا الطريق لا يكون المجعول فعليا بعقله، هذا قصور في الجعل لا قصور في كشف الدليل العقلي كاشفيته وطريقيته وتحصيله للعلم، ولا أيضا قصور في حجيته ومنجزيته. فالاحتمال الأول في كلامهم أن يدعوا أن يكون مدعاهم عدم ثبوت الحكم الشرعي في مورد الدليل العقلي، في مورد التوصل إلى الحكم الشرعي بالدليل العقلي واقعا لا يكون هناك حكم شرعي، لأن الجعل لهذا الحكم الشرعي أخذ في موضوع مجعوله أن لا يكون هناك علم به من خلال الأدلة العقلية، وإنما أن يكون يحصل العلم به من خلال السماع عن المعصومين مثلا عن الشارع. وهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أخذ عدم العلم الخاص في موضوع فعلية الحكم كما تقدم الأبحاث السابقة. هذا احتمال احتمله الشيخ والمرزا قدس السرور في كلمات الأخبارية، هذا الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال لا يكون كلام الأخباريين راجعا إلى دعوى الردع عن العمل بالقطع مثلا، لا يكون مربوطا بردع العمل بعدم حجية القطع العقلي، ولا إلى ما مثلا يظهر من كلمات الاسترابادي من أن الدليل العقلي لا ليس له كاشفية، لا ينبغي أن يحق أن يوجب اليقين والعين، وإنما مثلا مجرد الظن والاحتمال. والاحتمال الثاني أن يكون مقصودهم دعوى القصور في الكاشفية، بأن يدعوا كما هو ظاهر كلمات الاسترابادي، يدعوا أن الدليل العقلي لا يمكن أن يوجب القطع، وأن حصول القطع بالدليل العقلي وهم منطقي، يعني يكون إشكالا منطقيا بحسب الحقيقة في أصل كاشفية الدليل العقلي، بمعنى إمكان الاستدلال الصحيح المنتج لليقين في الحكم الشرعي على أساس المقدمات. هذا يرجع إلى دعوى القصور الكاشفية، وهو بحث منطقي. وقد حاول بعض الأعلام أيضا من الأصوليين أن يجعلوا هذا هو مقصود هؤلاء الأخوانيين الاحتمال الثالث أن يكون مقصودهم عدم الحجية حتى لو حصل القاطع، والجعل أيضا مطلق ليس مقيدا، لكن هذا الحكم ليس بحجة في هذا المثلث رغم أنه قطع به في مورده، ردع عن الحجية. هذه احتمالات ثلاثة لا بد من البحث في كل واحد منها لنرى أنها أنتتهم وأدلة هؤلاء هل يوجد فيها ما يمكن أن يثبت مدعاهم بأحد المحتملات. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون المقصود دعوى القصور في الجعل، فهذا يمكن تصويره بأحد أنحاء خمسة، لأن هذا الجعل لابد أن يتقيد بقيد عدم العلم الخاص مثلا. هذا القيد يمكن تصويره على ضوء ما تقدم بالأبحاث السابقة بأحد أنحاء. النحو الأول أن يؤخذ عدم العلم بالجعل من ناحية الدليل العقلي.